السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومشاهدات قناة المجد الكرام، تحية من الله مباركة طيبة، وما زلنا نطوف معكم في برنامجكم الأبرار، زمرة عباد الله الأخيار، مع تابعي جليل إمام أهل مكة مفتيهم، قدوة من قدوات المسلمين، الإمام سفيان ابن عيينة. ونرحب وإياكم بفضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
بارك الله فيك شيخ.
بارك الله فيك.
سفيان بن عيينة، يعني هذا الاسم العلم، مفتي مكة الذي يشار إليه بالبنان، لابد أن لأبيه في تربيته ونشأته في بيئته كان لها أعظم الأثر في تنشئة هذا العالم الجليل. لو تحدثنا عن نشأته وكيف بدأت حياته.
نعم، أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ولي المتقين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواج أمهات المؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سفيان بن عيينة هو محدث أهل مكة ومفتيهم رحمه الله. هو في الأصل ولد في الكوفة، ولكن رحل مع أبيه إلى مكة فعاش فيها طيلة عمره، ولقي عدد كبير من العلماء والفقهاء والمحدثين فتعلم على أيديهم. وحقيقة بيئته بيئة علم، لأن أباه كان مهتما جدا برواية الحديث، لدرجة أن له 10 من الإخوة، هو 10 إخوته، نصفهم محدثون يهتمون برواية الحديث وحفظه وإتقانه وتعلمه وروايته. فكانت هذه البيئة لها أكبر الأثر، ومن هنا نشدد على أهمية رعاية الوالد والوالدة للنشء الصغار منذ المهد، حتى يشبوا وهم يحبون نبيهم ويحترمون سنته صلى الله عليه وسلم، يحبون كتاب الله فيحفظونه ويتعلمون معانيه، يحبون دينهم فيفتدونه بالمهج والأرواح. وأغلى ما يملكون، لا يمكن أن يشب الولد على هذه المعاني الراقية السامية إلا إذا كان هناك من يدفعه ويشجعه ويأخذ بيده منذ الصغر. حقيقة عندما يعني كان في مجلسه كان يتعلم وهو صغير في السن، لدرجة أنه بدأ التعلم في سن مبكرة جدا. هو يقول عن نفسه: قرأت القرآن وأنا ابن سنتين.
ما شاء الله.
يعني في هذه السن المبكرة دوب الولد يشب فيبدأ يعي بعض الكلمات القليلة. وكان يقول: يعني حفظت أو رويت الأحاديث وسمعت الأحاديث وأنا ابن 7 سنين. هذه سن مبكرة جدا مهدت له الطريق حتى أصبح إماما من الأئمة. ولذلك هو يتذكر هذا بعدما كبر وأصبح إماما يستمع إليه، ويأتي الناس إلى مواسم الحج ويحرصون على لقياه ليتعلموا منه. مرة حدث في مجلسه أن طفلا أو صبيا صغيرا جاء ليحضر المجلس، فأراد الناس أن يصرفوه. النضر الهلالي، هذا أحد جلسائه، يروي هذه القصة فيقول: عندما أرادوا أن يصرفوا هذا الصبي قال لهم سفيان بن عيينة: دعوه، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ثم قال: يا نضر، لو رأيتني وأنا أطلب العلم صغيرا وسني 10 سنين، إذا رأيتني في هذه السن، وهو يصف نفسه، فماذا يقول رحمه الله؟ قال: طولي 5 أشبر، وثيابي قصار، وأكمامي صغار، ونعلي كآذان الفار، وجهي مثل الدينار، وأنا كشعلة نار، أسمع إلى علماء الأمصار كالزهري وعمر بن دينار، وأجلس بينهم كالمسمار، قلمي كالموزة أو قلمي كاللوزة، ومحبرتي أو مقلمتي كالموزة، فإذا جئت قالوا أوسعوا للشيخ الصغير. ويضحك رحمه الله. هذا يبين أهمية اهتمام العالم والمربي بالصغار، لأن الصغار لن يظلوا صغارا أبدا الدهر، سيشب ويكبر ويصبح بعد ذلك أئمة.
الكبير قد كان صغيرا،
والكبير قد كان صغيرا، كذلك كنا من قبل، وإلا كيف وصل العلم وإن لم يتعلمه في الصغر. ومن هنا نقول أن تسفيه آراء و عدم احترام الصغار بالذات عقولهم وآرائهم وأفكارهم يحطمهم ويخرجهم إلى هذه الحياة نكرة لا طموح لهم ولا أمل لهم ولا غاية لهم. أما الاهتمام والتشجيع والأخذ باليد منذ الصغر فهذا مما يشجع الولد حتى يصبح قدوة وإماما وهو صغير في السن، والله سبحانه وتعالى يحفظ الشاب المقبل عليه، بل إن الشاب الطائع التائب يوم القيامة هو من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل منهم شاب نشأ في عبادة الله.
شيخ حضرتك لو نلحظ أن سفيان بن عيينة عليه رحمة الله أبوهما كان عالما ولا كان إماما، ويعني ولد أئمة. إذن يعني أمامنا صور أن الشخص إن كان بسيطا عاديا علمه قليل أو ربما أميا، ليس بالضرورة أن العالم حتى يخرج عالما لابد أن يكون هو عالم، وأن القضية قضية همة وقضية تعقل في كيف يدير الأب دفة السفينة التي تحمل أولاده، ليس القضية قضية علم أو غير ذلك. فلو حركت تلمح لنا عن هذا الموضوع.
أحسنت، هذا ملمح هام جدا، أن البيئة التي يوفرها الآباء للأبناء هي أكبر العون لهم حتى يخرجوا إلى هذه الحياة أئمة في كل فرع من فروع العلم أو علم من أو شعبة من شعب الدين أو أي تخصص من علوم الشريعة وحتى من علوم الحياة. الولد إذا وجد هذا المناخ والبيئة فإنه حقيقة يأتي فيه علو الهمة ويصبح عنده أمل وعنده غاية في الحياة، لأن الذي يعيش بلا هدف أو غاية يعيش تائها ضائعا ولا قيمة له. الأب كان له نصيحة غالية لسفيان بن عيينة وإخوته منذ الصغر، هذه حتى النصيحة قال سفيان عن نفسه: جعلت نصيحة أبي بصلة حياتي أو قبلة حياتي، لا أحيد عنها ولا أميل عنها. ما هي هذه النصيحة؟ كان يعني ينصحه فيقول له: يا سفيان، انقطعت عنك شرائع الصبا، يعني الآن وقت الصبا واللهو واللعب قد انتهى، ولكن احتفظ بالخير وأهله، إذا وجدت أهل الخير وأهل المعروف كن معهم وعاشرهم وصاحبهم، ولا يغرنك من اغتر بالله، العصاة والسفهاء والحمقى هؤلاء وإن كانوا كثرة لا تغرنك كثرتهم، ولكن عليك أن تنتقي من تجلس معهم. فإذا كان هناك من هؤلاء المغرورين من مدحك بما تعلم يقينا أنه ليس فيك فلا تغتر به، وعليك بخدمة العلماء وصحبتهم تسعد بهم. يعني انظر إلى هذه الكلمة الطيبة عندما نبهه إلى أهمية الأدب مع العالم، كيف يتأدب بين يديه. قال له: لن يسعد بالعلماء إلا من أطاعهم وكان في خدمتهم. خدمة العالم تربية للنفس، لأن العالم له علينا حق، والعلماء هم ورثة الأنبياء. فعندما قال: عندما تخدم العلماء تقتبس من علمهم، وإياك وجلساء السوء، هذه النصيحة طبقها عمليا. أكثر من روى عنه سفيان بن عيينة أحد الأئمة الكبار من التابعين اسمه عمرو بن دينار، فكان يلزمه ملازمة كبيرة، فبدأ هذا التطبيق العملي لنصيحة والده. قال: وجدت عمرو بن دينار يركب حماره وهو على باب المسجد نزل، فأمسكت له دابته وقلت له: علمني. فعلمني 8 أحاديث ورواني 8 أحاديث. قال: فأمسكت دابته حتى صلى في المسجد وخرج، فلما خرج رويت عليه هذه الأحاديث 8
من حفظه.
فقال لي: بارك الله فيك. إذن هذا تطبيق عملي في البداية، كيف يتواضع الإنسان لمن يعلمه، ولا يتكبر ولا يتعالى عليه عندما يمتد به العمر، حتى لو فاق معلمه في العلم ينبغي أن يذكر الفضل لأهله، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وإلا أصبح كما قال الشاعر: وعلمه الرماية كل يوم حتى إذا اشتد ساعده رماني. لا ينبغي للإنسان أن ينكر الفضل لأهله، وخاصة من علموه في الصغر، لأنه لولا هؤلاء لظل في التيه والضلال والجهالة وما وصل إلى ما وصل إليه. حقيقة تميز سفيان بن عيينة أنه أدرك عدد كبير جدا من أعلام التابعين، وصل إلى 86 تابعيا من أجلة التابعين. هذا العدد الهائل الكبير الذين لقيهم سفيان بن عيينة وأخذ من علمهم، جعل عنده سعة في الاطلاع والعلم بدقائق التفسير واللغة وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والفتاوى والأقضية بين الناس. لأن كثرة جلوس الطالب إلى العلماء والأخذ من معينهم وما يجودون به من رواية الحديث يجعل عنده حصيلة هائلة، خاصة أن العلم كان يتلقى في الماضي بمزاحبة العلماء بالركب في حلق العلم، وكان يتلقى بقيد العلم بالكتابة، وكانوا الحمد لله يعني ذوي حافظة قوية وذاكرة قوية، ولكن برغم هذا كانوا يحرصون على قيد العلم بالقلم في الكتاب أو في الصحائف كما يسمعون منهم،
زيادة في التثبيت.
أحسنت. فتعلموا العلم وتعلموا الأدب من علمائهم ومشايخهم الذين تأدبوا بأداب النبوة، لأن هذا التسلسل المبارك الطيب الطاهر حقيقة هم من خير القرون، زمن النبي صلى الله عليه وسلم قرنه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، هؤلاء ممن اختارهم الله في هذه الأزمنة الشريفة الطيبة، فكانوا لهذه الأمة قدوة وأئمة.
نعم، بارك الله فيكم شيخ. الإمام السكاني بن عيينة عليه رحمة الله ممن انفرد بأنه كان إماما عظيما في الحديث، وفي ذات الوقت هو إمام عظيم في الفقه، فكان يعني الغاية في شرح معاني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما كان هو الغاية في الإفتاء. فيعني هذا الجمع الذي يعني لا نقول قليلا ولكن هو كثير في عهود الصحابة قبل أن تدب التخصصات يعني في الأمة، لكن هذا الجمع لابد أنه كان يحرص عند سماع الحديث على التزود بالمعاني وليس فقط راوية يكرر ما يسمع فقط.
نعم.
فيعني لو تحدثنا عن هذا الجانب من حياته.
هو سفيان بن عيينة رحمه الله جمع بين علم الحجازيين وبين علم العراقيين.
نعم.
وحتى أن بعض الأئمة الكبار قال وجدت أحكام الأحاديث أو أحاديث الأحكام كلها عند سفيان بن عيينة إلا 6 أحاديث، ووجدتها كلها عند الإمام مالك إلا 30 حديثا. وهذا يدل على سعة اطلاع الإمام سفيان بن عيينة، لأنه جمع بين علم أهل الحجاز وعلم أهل العراق، وهذه السعة تعطي للعالم الفقيه أوجه عدة في فهم الآيات وفهم الأحاديث، وأيضا تجعله مربيا، لأن مقصود العلوم الشرعية هي تزكية النفوس وتهذيبها وتربيتها. فترى أنه قال بعض العبارات فيما يتعلق بالعلم، حقيقة عبارات مهمة جدا تعطي إشارات لطالب العلم أنه يطلب شيئا نفيسا غاليا فعليه ألا يجعله مطية لدنيا. مثلا مما قاله: ما دخلت هذه المحابر، يقصد بها أدوات الكتابة والعلم، إلى بيت إلا شقي أو إلا أشقى أهله وولده. يعني ما دخلت المحابر بيت رجل إلا أشقى أهله وولده، لأن الذي يطلب العلم هو ينفق ولا يتحصل على دنيا، هذا إذا كان عالما يبتغي بذلك وجه الله. وقال: من زيد في عقله نقص في رزقه، لأن الإنسان في هذه الدنيا يتعرض لنعم الله تبارك وتعالى وفضله. أكبر الرزق وأعظمه وأطيبه وأبركه هو نعمة العقل، يقصد بها العلم، لأن العلم هو الذي ينمي هذا العقل، وهو الذي يعني يفتح فيه مسامه حتى يستطيع الإنسان أن يرى حقائق الأمور، لأن العقل هو مرآة الفكر، وإنسان كلما نقص عقله كلما قل نظره للأمور. فهو يقول: من زيد في عقله نقص من رزقه، حتى لا يلوم العلماء أنفسهم إذا كانت دنياهم قليلة وإذا كانوا في هذه الدنيا زهادا أو بسطاء. طبعا قد يغدق الله تعالى على بعض العلماء الدنيا كما أن عنده أيضا من علم الشريعة، لكن هي ليست الغاية المقصودة. إن جاء المال الطيب فنعم المال الطيب، أن المال الصالح لرجل الصالح، كما كان الليث بن سعد رحمه الله وهو من كبار الأئمة والفقهاء من طبقة الإمام مالك، وكان في مصر، ولكنه كان ذو تجارة وكان غنيا. الإمام عبد الله بن المبارك، الإمام أبو حنيفة كان تاجرا للأقمشة، عبد الله بن المبارك كان تاجرا وأمواله كثيرة. هؤلاء من الله عليهم بالعلم كما من عليهم بالمال والغنى والثروة، ولم يمنع لا الفقر ولا الغنى عن طلب العلم. قد يكون الغنى شاغلا وعائقا، وقد يكون الفقر شاغلا وعائقا، أما الذي جعل له غاية في حياته لا يمنعه الغنى ولا يطغيه ولا يمنعه الفقر ولا يشقيه ولا يشغله، لأن الغاية أصبحت واحدة وواضحة.
نعم.
أحسنت. كذلك هو له حقيقة كلمات رائعة في هذا المعنى، وكان يقول يعني لا يكون طالب العلم، لا يكون طالب العلم عاقلا حتى يرى نفسه دون المسلمين جميعا، لأن العلم يرقي الإنسان، إذا ترقى الإنسان صغرت في عينه نفسه. أكثر الناس علما بالله تبارك وتعالى هم أعلم الناس بنفوسهم، فيرى أن هذه النفس مقصرة وأنها عاجزة وأنها ما قامت بحق الله تبارك وتعالى، فيزداد تواضعا ويرى جميع الناس أفضل منه. هذه كلمة نفيسة تدل على فهمه لمرامي الشريعة ومقاصدها. أيضا يعني حقيقة كان يقول يغفر للجاهل 70 ذنبا كما يعني لا يغفر للعالم ذنبا واحدا، يعني يغفر للجاهل 70 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنبا واحدا، لأن من علم ليس كمن لم يعلم.
قدر التشريف يزداد التكليف.
حسنت. وكان أيضا يعني يعطي وصف جميل للعالم، قال ليس العالم الذي يعرف الخير والشر، هذا يعرفه كل أحد، ولكن العالم هو الذي يعرف الخير فيتبعه ويعرف الشر فيجتنبه، هذا هو العالم حقيقة الذي ربط بين العلم وبين العمل. أما الذي يعلم ولا يعمل أصبح علمه حجة عليه يوم القيامة ولا يغنيه من الله تبارك وتعالى شيئا. ومن هنا قال سفيان بن عيينة ما عليك أضر من علم لا يعمل به، أضر شيء على الإنسان علم لا يعمل به. لماذا؟ لأن العلم حجة لك أو عليك، كما أن القرآن حجة لك أو عليك،
يحملك مسؤولية وأنت تتخلى عنها بعدم العمل به.
أحسنت.
بارك الله فيك شيخ. هذا جانب العلم وهو يعني عالم كبير، لكن لا شك أن العالم من عمله أنه يزداد قربه لله عز وجل، وتزداد محبته لله، فتزداد عبادته وطاعته لربه جل وعلا. ماذا عن عبادة سفيان بن عيينة رضي الله عنه؟
سفيان بن عيينة رحمه الله كان قائما بالليل وكان يواظب على الحج والعمرة، لدرجة أنه شهد الموقف في عرفة حوالي 40 مرة، شهد 40 موقفا، يعني شهد وقفة عرفات 40 مرة، وهذا يدل على أنه يعني كان يواظب على الحج والعمرة، وقيل أنه شهد الموقف 80 مرة وليس 80 مرة، لأنه عمر طويلا رحمه الله. في كل سنة كان يقول اللهم لا تحرمني من موقفي هذا، اللهم لا تحرمني من مشهدي هذا ولا تجعله آخر العهد بك. فكان الله تبارك وتعالى يستجيب دعاءه فيمد في عمره. في سنة ما دعا بهذا الدعاء قال استحييت من ربي، وهي السنة التي مات فيها، فلم يشهد الموقف، فهذا يدل على حرصه على هذه الشعيرة وأن يكون ممن يقفون يعني في هذا المشهد العظيم الذي يتجلى فيه الرب جل وعلا على عباده، فيحط الخطايا ويغفر الذنوب.
هذا معناه أنه هو نشأ يعني شاب في عبادة الله عز وجل.
نعم، هو من أهل مكة وهو فقيه مكة ومحدثها، فربنا سبحانه وتعالى من عليه بجوار الحرم ومكنه من أن يشهد الموقف 80 مرة، وهذا يمكن لا تتيسر لكثير من الناس خاصة مع ظروف سفر الحج في هذه الأزمان. هناك بعض الناس رأى له رؤية طيبة، جاء إليه فقال يا سفيان رأيتك في الكعبة وأنا نائم، رأيتك في الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم على بابها، فقال لك اقرأ، فقال لا تحدث بهذا أحدا. وهذا دليل على إخلاص بعض الناس، يقوم ببعض الطاعات فيريد لكل الناس أن تعرف. أما هذا فقد جاءته بشرى بهذه الرؤية ولكنه ما أراد لأحد أن يعلمها، ومن شدة يعني تقواه وورعه لله تبارك وتعالى كان يفر من الفتوى، لا يتجرأ عليها ولا يقول للناس يعني اسألوني، بل كان يهرب يعني من الفتوى خشية أن يتجرأ فيقول على الله بغير علم. وهذا هو صفة العالم الرباني. ومن كلام سفيان بن عيينة رحمه الله في فضل الدعوة إلى الله وهي من أجل العبادات، كان يقول عليك بالنصح لله، عليك بالنصح لله في خلقه، فإنك لن تلقاه بشيء أفضل منه، وهو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وعامة الدعاء يعني في الأصل هم العلماء والمربين، لأنهم يعيشون وسط الناس فيدلونهم على الحق بكلامهم وأفعالهم وسلوكهم وأخلاقهم.
وقال يؤكده قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا
ممن دعا
إلى الله وعمل صالح. فهذا أجل الأعمال يعني.
أحسنت. وكان يؤكد على الإخلاص النية لله، قال: من تزين لغير الله فضحه. لا ينبغي لأحد حتى أن يقوم، يعني لا يزرف الدموع من عينيه حتى يقول الناس هذا رجل بكاء، هذا رجل خاشع، لا يظهر للناس خشيته ولا خشوعه، هذا يكون بينه وبين ربه. إن أظهر الله شيئا من ذلك فهذا من الله تبارك وتعالى، لكن الأصل أن يخفي العابد عبادته، وأن يخفي خشوعه، وأن يخفي ورعه، ولا يظهره للناس، ولا يتباهى به، ولا يتعالى على الأقران حتى يعني يعطي لنفسه مزية أو أفضلية. فالأصل هو إخلاص العمل لله، والقلوب هي محط نظر الله تبارك وتعالى. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أيضا من درر كلامه الطيب، وهذه تتعلق بالعبادة أيضا، عبادة اللسان. كان يقول: إذا أعجبك الكلام فاصمت، وإذا أعجبك الصمت فتكلم.
يعني
هذا ميزان دقيق جدا يعامل الإنسان به ربه. أحيانا الكلام يصبح شهوة، وترى الآن في بعض المواقف والحوارات ما أحد يريد يسمع لأحد، لا يريد أن يسمع إلا صوت نفسه، ويرى في نفسه التعالي والكبر، وأن ما يقوله هو الصواب وهو الحق. لكن هنا يعلمنا سفيان بن عيينة: إذا كان الكلام شهوة لإثبات النفس وليس إظهار الحق، فالانتصار هنا للنفس وليس الانتصار للحق ولا لله. إذا أعجبك الكلام والنفس ترغب فيه اصمت، وإذا أعجبك الصمت في موطن يجب أن يقال فيه كلمة الحق فتكلم، لأنك الآن لا تتكلم للنفس ولكن تتكلم لله ونصرة للحق. هذا ميزان دقيق حقيقة لا يقوله إلا عابد كان بين يدي الله خاشعا، يتقلب في الليل ساجدا وراكعا وقائما، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.
يعني العلم لا يخرج إلا عبادة وقربة وطاعة لله عز وجل.
أحسنت.
وأعلم الناس هم أخشى الناس لله عز وجل.
نعم.
شيخ، لو يعني تتوج لنا حياة هذا العالم الفذ الذي لا تكفيه حلقات بموقف جليل، يعني في هذه اللحظات الأخيرة من البرنامج، يعني موقف يتوج لنا حياة هذا العالم الجليل.
سفيان بن عيينة رحمه الله كان له مواقف كثيرة، وهذه المواقف حقيقة تدل على يعني تقواه وعلى خشوعه وعلى خشيته من الله تبارك وتعالى. مرة كان يقول لأحد إخوانه: من كانت معصيته في شهوة فارجو له التوبة، فإن آدم عصى ربه فتاب الله عليه، ومن كانت معصيته في كبر فاخش عليه، فإن إبليس لعنه الله تعالى وطرده من رحمته. وكان يقول: العلم إذا لم ينفعك ضرك. هذه النصائح والمواقف بينه وبين تلامذته وطلاب العلم جعلتهم يقتفون أثره، فيأخذون هذه المعاني كعلامات ودلالات على طريق الحق ومعالم للهدى، حتى لا يضلوا ولا تضيع أقدامهم في هذه الحياة. أيضا وضع معيار مهم جدا للزهد. تعرف في هذه الأزمان بعض الناس كان يشدد على نفسه حتى يحرم ما أحله الله، لكنه وضع للزهد مقاييس رائعة. قال: الزهد هو فيما حرم الله تبارك وتعالى، وما أحله الله فقد أباحه لك. فإن الأنبياء أكلوا وشربوا ونكحوا
وناموا
ولبسوا، وهم بذلك كانوا زهادا، وتركوا ما نهاهم الله عنه، وكانوا من أزهد الناس في هذه الدنيا. هذه المواقف خاصة مع من كانوا يدعون الزهد، فيخرجون عن إطار الشريعة السمحة إلى الرهبنة
والتنطع في الدين.
أحسنت. فكان هذا هو الصمام الذي رد إليهم صوابهم ورشدهم، فكانوا على الجادة المستقيمة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم من أزهد الناس، ولكنه تمتع بطيبات الحياة. ولم يحرم نفسه، إن وجد أكل وإن لم يجد صبر. فكان صبرهم ليس فقرا ولكن زهدا، بين أيديهم الدنيا ولكن وضعوها تحت أقدامهم.
بارك الله فيكم شيخ. يعني إذن فرأس الزهد هو تقوى الله عز وجل، ورأس الزهد هو طاعة الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل في الختام أن يجعلنا من الزاهدين حقا والطائعين لنبيه صلى الله عليه وسلم صدقا، وأن يتقبل منا ومنكم يعني هذه اللحظات المباركة. ونعدكم أيها المشاهدون الكرام بلقاء جديد مع هذه الثلة المباركة الأبرار، وعلى أمر اللقاء بكم نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.